طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله في هذه المسامرة العلمية التي كما أعلن عنها بعنوان الإسلام دين فطرة في عقائده وأحكامه وآدابه، وذلك لأنه دين الله عز وجل الذي به صلاح الأرض، كما قال الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وصلاح الأرض إنما يكون بموافقة مراد الله عز وجل الذي من أجله خلق الله سبحانه وتعالى الخلق، وبه تستقيم تحقيق الغايات. ومحال أن الله عز وجل يخلق الخلق لكي يعبد سبحانه وتعالى ثم لا يجعل دليلا مرشدا يوصل إلى عبادته سبحانه وتعالى بالبرهان الواضح البين. ولذلك الله عز وجل أقام الحجج على عباده من جهات ثلاث: من جهة الفطرة التي فطر الله عز وجل الخلق عليها، ومن جهة العقل السليم الذي من رجع إليه وتأمل به وتجرد عن الصوارف فإنه سوف يهديه إلى الحق، والحجة والدليل الرسالي الذي به تمام رحمة الله عز وجل، كما قال الله تعالى عن نبيه محمد عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذا من كريم فضل الله عز وجل على عباده أن أقام عليهم الحجج الفطرية والعقلية والرسالية التي تدل على الله عز وجل ومراد الله سبحانه وتعالى. ولذلك هي المحجة البيضاء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والله تعالى يقوم على الحجة الرسالية رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقطع الله تعالى على الناس مخالفة الفطرة التي فطر الله عز وجل الخلق عليها، كما قال الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. وجاء في الحديث أن الله عز وجل يريد أن يعذب، أراد أن يعذب الكافر في الآخرة فيفدي نفسه بعشرة أضعاف الدنيا، يعني يريد الفكاك من العذاب. فقال الله عز وجل: لقد طلبت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب أبيك آدم أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا. والله تعالى يقول: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فمن عظمة دين الإسلام أنه دين يوافق العقل ويوافق الفطرة ويمتثل لما جاءت به الرسل. فمحال أن يعمل أتباع نبي ما يخالف النبي الآخر، ربما يعمل أتباع نبي ما لم يفعله نبي آخر، وهذا ما يسمى بالشرائع. والأنبياء قد يختلفون في الشرائع فيكون عند أمة شريعة، ولكن عند الأمة الأخرى لا تشرع هذه الشريعة أو تنسخ. فالنسخ في دين الله عز وجل واقع في أمم السابقة وفي أمة النبي صلى الله عليه وسلم أو في أمة النبي الواحد. ولكن أن تتضاد شرائع الأنبياء تضادا جذريا، بمعنى أن يحرمه نبي ويدعو إليه آخر، فهذا لا يكون، خاصة من الفواحش والكبائر الواضحة كالربا وكالزنا وما شابه ذلك من التي تعود بضررها على أصل صحة الإنسان والضروريات الخمس. المقصود أن دين الإسلام دين عظيم، لو تأمل الإنسان في ارتباطه بالفطرة لوجد فيه من الدلائل العظيمة والبينات الدالة على صدق هذا الدين، وأنه دين الله عز وجل الذي الحق الذي ارتضاه لعباده، كما قال عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والمسلم ينبغي أن يتأمل في جميع عقائد الإسلام وفي أحكامه وفي آدابه، يجد بأنها موافقة للفطرة السوية وللعقول النقية، الفطرة السوية التي لم تجتال ولم تصرف ولم تغير وتبدل، كما جاء في الحديث: خلقت عبادي حنفاء، حديث قدسي، خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، دلالة على أنه سوف يوافق الفطرة أو يكون عقله متقبلا لفطرة الله عز وجل. لذلك العقول التي ما جذبت أو صرفت من صوارف السوء من الشيطان من شياطين الإنس والجن تجد فيها تقبلا وترحابا ومحبة لدين الله سبحانه وتعالى، حتى لو لم يأتيه خبر نبي، حتى لو لم تأتيه حجة رسالية، ما إن تعرض عليه تلك المبادئ إلا ويحبها العقل السوي ويحب وتحبها الفطرة السوية. لو ذهبنا إلى رجل في أقاصي الدنيا لم يأتيه خبر رسول ولم يعلم بشيء من الحجج الرسالية، ثم بينا له صفة الكذب وصفة الصدق، محال أن يتقبل الكذب لما فيه من الدناءة ويقبل الصدق. خيرناه ما بين الطيبات وما بين الخبائث، محال أن تميل نفسه إلى الخبائث وإنما تطلب الطيبات. ما الذي دله على هذه وتلك؟ لأن دينه يوافق الفطرة، أو لأن اختيار هذه الأمور توافق الفطرة. فالفطرة السوية لا تنادي مثلاً بأكل السموم، وإنما تنادي بأكل ما أحل الله تعالى من الطيبات، بمعنى أنه ما من طيب في الوجود إلا وتجد الإسلام أسبق إلى إباحته وحله وتأييد استخدامه أو أكله وما شابه ذلك، وما من فاسد في الوجود إلا وتجد الإسلام قد جاء بأصل تحريمه. لذلك من القواعد الكلية عند أهل العلم أنه ما من حق في الوجود إلا وهو في كتاب الله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إما بنصه أو بأصله. إما بنصه أي أن الشارع نص عليه وخصه بالذكر من بين سائر الأشياء، وإما بأصله إن كان من الطيبات وإن كان من المحرمات والخبائث. هذه قاعدة. لذلك هناك من الناس من ربما يرفع عقيرته متكبرا متغطرسا بمقالة أحد الزنادقة والملاحدة وأعداء الإسلام، ويرى بأنه قول جميل، ولا شك أن الحق يقبل من كل من جاء به، لكن نقول ما جئت بشيء جديد، إن كان حقا فحتما هو في كتاب الله، ما فرطنا في الكتاب من شيء، مهيمن على سائر الكتب، تبيان لكل شيء، محال أن يكون في الوجود حق إلا وهو في كتاب الله سبحانه وتعالى، وإن كان باطلا فالله تعالى يغنينا عن الباطل وعن أهل الباطل. فلذلك الإنسان ينبغي أن يعلم بأن هذا الدين دين جاء بالفطرة السوية، وجاء كذلك بالعقول الصحيحة السليمة التي لم تصرف عن مراد الله عز وجل لخلق الخلق، وكذلك جاء بالدين الذي ترتضيه الرسل وخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام. لو سبرنا، وهو محل الشاهد من هذه المسامرة، لو سبرنا مثلا إلى أصل دين الله عز وجل العقائد، نجد أن عقائد أهل السنة والجماعة كلها لو نحينا نصوص الكتاب والسنة نجد بأنها توافق الفطرة والعقل السليم. الفطرة تنادي بهذا الشيء. نضرب مثالا على ذلك أحدية الله عز وجل. أحدية الله تعالى يدل عليها فطرة الله تعالى التي فطر الناس عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خلق عن ربي عز وجل خلقت عبادي حنفاء، أي على الملة الإبراهيمية، أي على الإقرار لله تعالى بالألوهية. كما أن الله تعالى فطر الصبي الصغير بمجرد أن يولد ويلامس أو تلامس شفتاه ثدي أمه إلا ورضع. من الذي دله على هذا الرضاع؟ الذي دله على هذا الرضاع هو ربي عز وجل، وتلك فطرة الله تعالى التي فطرها الله عليه. كما أن الله عرفه هذه العملية بظاهره، كذلك الله عز وجل عرفه بباطنه بأن الله تعالى ربه. أين هذا الميثاق وأين هذا العهد؟ هذا هو الذي أخذه الله تعالى من جميع بني آدم وهم في أصلاب آبائهم، كما جاء في الحديث لقد طلبت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب أبيك آدم أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا. وفي آية الأعراف وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فهذا يدل على أن فطرة الله جاءت بالتوحيد. فلو تصور أن رجلا عاش في أرض فلا ليس عنده أحد من البشر، مباشرة سوف يناديه الكون وتناديه الفطرة إلى أن لهذا الكون خالق، فنادته الفطرة لإثبات الخالقية، وأن هذا الخالق يستحق مني أن أرضيه لما أسدى علي من نعم ولما دفع عني من نقم، فهذه دلت عليه الفطرة. ويبقى وسيلة واحدة توصله إلى الخالق عز وجل، وهذه لا تكون إلا بالحجة الرسالية. وقد أشار إلى طرف من ذلك السفاريني في روامع الأنوار وغيره، كأنه لسانه حال الرجل الذي يقول: أيها الناس، أحياء وأموات، عظام ورفات، نجوم تزهر وبحار تزخر، البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. هذه دلائل كونية فطرية تدل الإنسان على أن لهذا الكون خالق. وذلك يقول أبو العتاهية: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. والله عز وجل يسأل سؤال الإنكار يقول: أفي الله شك؟ الجواب: لا شك في الله عز وجل، محال أن يشك الله تعالى أو في وجود الله تعالى وربوبيته أحد. حتى الذين يزعمون الإلحاد ونفي الإله هم في أنفسهم يؤمنون بربوبية الله عز وجل، ولكنهم قوم يجحدون، نسأل الله السلامة والعافية، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. قد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، فالله تعالى فهم يقرون بربوبية الله عز وجل ويقرون بوجوده ولكنهم يكابرون. ولذلك كفار قريش الذين وقعوا فيه عندهم الخلل في شرك الألوهية غالبا، وإن كان عندهم صور من شرك الربوبية، كانوا يشركون مع الله تعالى آلهة أخرى، وهذا يدل على أنها خلاف الفطرة، بدليل أن الفطرة غلابة. ولي تغريدة موجودة قبل فترة سميتها الفطرة غلابة، وكم يعني قبل أيام كنت أرى بعض ما يزعم الإلحاد وهو يتكلم لا يفتر لسانه عن ذكر الله، وهو يزعم الإلحاد ويستهزئ بالله عز وجل، ولكن الفطرة غلابة، فإذا رأى شيئا عجيبا قال: سبحان الله، كيف تسبح الله وأنت تنكر وجود الله عز وجل؟ وكان يعني يريد أن يكايد أهل الإسلام فيقول: الحمد لله أنني في البلد الفلاني. يقول: سبحان الله، أنت تنكر وجود الله عز وجل. هذا يدل على أن الفطرة غلابة، غلبت هذا المسكين. فكفار قريش فطرتهم غلبت نزعتهم الشركية لما جاءوا في البحر، عرفوا بأن جميع ما يعبدون من دون الله تعالى من آلهة لا تنفعهم ولا تفيدهم، فقالوا: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فيتركون ما يدعون من دون الله عز وجل ويفزعون إلى الله سبحانه وتعالى بالفطرة الغلابة. ففي توحيد الربوبية الفطرة تغلب لو تجردت من جميع الصوارف والملهيات والمشغلات. في توحيد الألوهية الفطرة أيضا تغلب إذا ضاقت به السبل وانقطعت به المنجيات والمنقذات، مباشرة لا يجد مفزعا إلا إلى الله سبحانه وتعالى، كما ذربت لكم مثلا من شأن المشركين في البحر إذا تلاطم بهم الموج. ثم أيضا في الصفات، في الأسماء والصفات الفطرة غلابة، ولذلك القصة المشهورة الصحيحة الثابتة التي يحاول بعض الضلال أن ينكرها وهي صحيحة ثابتة عن ابن طاهر المقدسي ذكرها، أن الجويني لما أراد أن يقرر بأن الله موجود بلا مكان، أراد أن يقرر وجود الله بلا مكان، يريد أن ينفي صفة العلو لله عز وجل، فقام رجل يقال له أبو جعفر الهمداني. الآن تأتي الفطرة الغلابة، ودائما الفطرة غلابة. فقال أبو جعفر الهمداني: دعني مما تقول، يعني دعني من أدلتك التي أنت تشبه بها على الناس وتلبس بها على الناس وتزعم بأن الله موجود بلا مكان، أخبرني عن الأمر الذي ما من داع دعا الله عز وجل إلا وجده في قلبه أن يتجه قلبه إلى العلو، يعني أخبرني، دعني من أدلتك التي تلبس بها علي، أخبرني عن هذا الأمر الذي في القلب، ما في داعي يدعو الله تعالى إلا ويجد أن هناك ما يتوجه به إلى العلو مباشرة. إذا حس الإنسان بكرب وألم، عاميا كان أو متعلما، عربيا كان أو أعجميا، إلا ونظر إلى السماء وقال: يا الله، ما الذي جعله يلتفت إلى السماء؟ لماذا لم يلتفت إلى الأرض؟ قالوا: الفطرة غلابة، دلالة على أن هذه فطرة الله تعالى التي فطر الله على العباد. يقولون: فلما سمع الجويني هذه المقالة من الهمداني نزل من على كرسيه وهو يضرب رأسه ويقول: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. ففي الأسماء والصفات الفطرة غلابة، الفطرة غلابة بأن الله تعالى موصوف بصفات الكمال، محال أن يناديه قلبه إلى أن يعبد من هو ناقص. الفطرة غلابة تقر بأن الله منزه بذاته عن سائر مخلوقاته. الفطرة غلابة تقر على أن الله تعالى موجود وجودا حقيقيا يباين به سائر الذوات والمخلوقات. الفطرة غلابة على أن هذا الإله لا بد أن يعلم، فكيف أن نعبد إلها يجهل؟ لا بد أن يقدر، فكيف أن نعبد إلها يعجز؟ لا بد أن يسمع، فكيف أعبد إلها لا يسمع؟ ولا بد أن يتكلم، وهذا في صفات الكلام، وكيف أعبد إلها أبكم لا يتكلم؟ كل صفات الكمال تجد بأن الفطرة تنادي لإثباتها لله سبحانه وتعالى، وكذلك العقل يصدقها، وكذلك النقل يأتي بما يثبتها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن جئنا عند القدر، القدر كذلك يثبته الفطرة، محال أن يكون هذا الكون بلا قدر. محاول أن نجد بأن الشمس المعلقة التي لا نجد لها حبال، ولا والسماء التي فوقنا لا نجد لها أعمدة، والسحاب الذي يسير يسوقه الرياح من بلد إلى بلد، والقمر الذي يأتي، والنجوم السيارة، والنجوم الثوابت، كل هذه الكون محاول أن يكون بلا قدر. إذ لو كان بلا قدر لكان نظام العالم، لو كان فيه آلهة إلا الله لفسدتها. يبطل الكون، يفسد الكون، تتلاطم النجوم، يصادم القمر الشمس، يختلف الليل والنهار. هذا النظام منذ أن خلق الله تعالى الخلق إلى اليوم يسير بنظام دقيق، يدل على ماذا؟ يدل على قدر الله سبحانه وتعالى، وأن كل شيء عند الله تعالى بمقدار. هذا الخلق في حياتهم، في مماتهم، في أجالهم، في أرزاقهم، في عجائب صنع الله عز وجل، يدل على أن الله تعالى خلق الخلق بقدر. حتى القدر تنادي به الفطرة. خذ أبواب الصفات كلها، تجد بأن الفطرة تنادي بقبول صفات الله سبحانه وتعالى. خذ أبواب الإيمان كلها، عقائد أهل السنة والجماعة، اعرضوها على الفطرة. ما من أصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة إلا ويوافق فطرة الله سبحانه وتعالى، وعلى ذلك يخاصم. وقد ألف بعض أهل العلم في موافقة الفطرة الفكرة، بأن بمعنى أن الفطرة توافق العقل، أو العقل السليم ينادي إلى ما فطر عليه الإنسان. كل يعني هذه تسلسل طردا وعكسا، بمعنى أن الفطرة تنادي بموافقة العقل، والعقل موافق للنقل. نعود عكسا، النقل ما جاء إلا بموافق العقل، والعقل محال أن يناقض الفطرة. فهذا التسلسل الثلاثي هي حجج الله تعالى على الناس، ولذلك الله تعالى جعلها عليهم حجج، كما في آية الأعراف: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. ماذا يقول الله يوم القيامة؟ أن تقولوا إنما أشرك أباؤنا من قبل، أو تقولوا إن كنا عن هذا غافلين، يعني ما لكم عذر، ما لكم عذر، خلاص انتهى، هذه حجة عليكم. ثم تأتي حجة أخرى، الكفار قريش، الكفار ماذا يقولون في النار؟ قالوا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فحاججهم الله تعالى بالعقل في أكثر من موطن. فالكافر أينما اتجه والعاصي أينما اتجه يجد بأن هناك ثلاث صفعات تصفعه الحجة الرسالية، وتصفعه الحجة العقلية، وتصفعه الحجة الفطرية. كل ما ترون من العصيان ومن مخالفة أمر الله من الكفر وما دونه من المعاصي والذنوب، هذه الثلاث الحجج هي صياط يساط بها كل من خالف أمر الله عز وجل. كل ما ترون مما خالف أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة مخالف للعقل، هو حقيقة مخالف لفطرة الله تعالى التي فطر الناس عليها. فكما أن العقائد موافقة للفطرة، كذلك الأحكام أيضا موافقة للفطرة. في الحلال والحرام محال أن يحل الله عز وجل ما يقتضي العقل أن يستعمل وأن يستفاد منه، ومحال أن يحل الله عز وجل أن يحل الله تعالى ما يقتضي العقل أن لا يستفاد منه وأنه يضر، محال. وبالضد من ذلك، محال أن يحرم الله عز وجل أمرا إلا وقد جاء العقل والفطرة باستبشاعه وتركه ورفضه. ولذلك يقول بعض السلف، وأظنه عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، يقول تركت الذنوب دناءة فانقلبت ديانة. انظر لي فقه السلف، يقول تركت الذنوب دناءة فانقلبت ديانة. هذا كالجبلة، يعني كم من إنسان في حياته له لا في الجاهلية ولا في الإسلام ما زنى، كم من إنسان لا في الجاهلية ولا في الإسلام ما شرب الخمر، كم من إسلام لا في الجاهلية ولا في الإسلام ما كذب. لماذا؟ ما الذي حمله على تجنب الكذب وتجنب الخمر وتجنب الفاحشة في الجاهلية وفي الإسلام وقبل التوبة على التوبة؟ الذي حمله الفطرة السوية، العزة والأنفة والرفعة عن قبائح الذنوب، عفنا الله وإياكم هذا الشذوذ واللواط وقبائح الآثام. تجد الإنسان ربما كان في حال تفريطه وتقصيره في الصلاة وارتكاب بعض الأثام يستبشع ويترفع عن أمثال هذه الذنوب. ما الذي جعله يمتنع عنها؟ يمتنع عنها فطرة، وأيضا علم بأن من العقل أن العقل يقتضي دناءة أمثال هذه الأعمال الشنيعة، وأيضا ساقه ودله على الامتناع منه ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. فكل ما أحل الله تجد بأن الفطرة تنادي به، وتجد بأن العقل ينادي به، وتجد بأن النقل ينادي به، وهذا يدل على تمام الإسلام من فضل الله عز وجل. هذا بالنسبة للأحكام. ننتقل للقسم الثالث من هذه المسامرة، الآداب. أعطوني سجية يرتضيها عقلاء بني آدم إلا والإسلام ينادي إليها: الصدق، البر، الصلة، الكرم، العفو، الحلم، الغيرة. خذ من مكارم الأخلاق، تجد بأن الفطرة تنادي إليها. ولذلك الله تعالى عدها، النبي صلى الله عليه وسلم عدها سنن الفطرة. يا أخي، النظافة، نتف الأباط من الفطرة، حلق العانة من الفطرة، تقليم الأظافر من الفطرة، هاتوا اثنين في مجتمع عقلاء الرجال وكل منهم يمد يده، هذا أظفاره مقلمة يده نظيفة، وآخر أظفاره صفراء ملتوية فيها من القدر ما الله به عليم. أين الفطرة السليمة؟ الفطرة السليمة تقول في التقليم، هذه سنة محمد، هذا دين الإسلام، دين الإسلام موافق للفطرة. الذي في أباطه هذا الشعر الذي يلتم يجتمع في أباط ابن آدم، أمرنا شرعا بأن ننتفه وأن نزيله لما فيه من النتن والرائحة ولما فيه من الأذية والإشغال واستفحاله يؤذي الإنسان ويضايقه. انظر لشخص، والله الفطرة السليمة إذا رأت شخص مكثر من الشعر في تلك المنطقة، سبحان الله، يعافه، يرى بأنه وضر وأنه قذر، بعكس الذي يستحد ويتنظف وينتف الشعر وتوافق ظاهره ويوافق الفطرة السليمة. فدل ذلك على أن الإسلام دين فطرة، وكل ما ذكره النبي عليه السلام من سنن الفطرة كلها تدل على نقاء هذا الدين، وأنه دين طهارة، دين نقاء، دين صفاء، دين كمال للظاهر وللباطن. كذلك في المعاملات مع الناس، الوالدان برهما دين فطرة، الأرحام برهما دين فطرة، الرفق على الحيوان هذا دين فطرة، كل كمالات الأخلاق دين فطرة، هي ما يسمى بالجبلة. الجبلة هي التي يبقيه الله تعالى على أصل خلقته، كما جاء في قصة أشج عبد القيس لما قدم للنبي صلى الله عليه وسلم في قصة مشهورة، فقال إن فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله، قال الحلم والأنا، قال يا رسول الله هو طبع تطبعت به أم جبلني الله عليه؟ قال بل جبلك الله عليه. قال الحمد لله الذي جبلني على ما يرضي الله ويرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن هذا الدين يا إخوان دين عظيم، ولو تأمل الإنسان لا ينبغي أن يعمل الأعمال ويظن بأنه فقط يعملها تأسيا واقتداء بشخص من الأشخاص أو بعالم أو غير ذلك، لا، نعمل بها تأسيا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعمل بها نعلم بأن هذا الدين يوافق العقل. يعني لو جاءك من خاصمك فيها في النقل تجد بأن العقل يدعمك ويؤيدك، ونعمل بها كذلك أنها فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهذه كلها تشد من عض الإيمان في قلوب المؤمنين وتثبتهم على دين الله سبحانه وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع وللعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. ما المراد من هذه المسامرة إلا اللقاء بكم، والسلام عليكم، واستقبال سؤالات الإخوة والمشاركة بهذا الطرح. نسأل الله عز وجل أن يجعل فيه النفع والفائدة.